مولاي، قيصر الروم بعث برسوله إليك يحمل كتابه.
اقرأ أيها الكاتب.
من ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان، إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك كان على ما جرت عليه سنة الروم إلى أن أبطلته، وقد بعثت إليك بهدية عظيمة القدر، وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه هو الأب والابن وروح القدس.
رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له، ولم نقبل الهدية، فلينصرف إلى صاحبه.
أمر مولاي الخليفة.
أيها الكاتب.
نعم.
أيها الكاتب.
نعم مولاي.
الويل لك ولمن نصبك كاتبا للبلاط. ما العمل أيها الأحمق؟
نعم مولاي الأمير عبد الملك، لا رأيت مكروها.
ويحك، كيف لا أرى مكروها وقد أحاط بي المكروه من كل الجهات. يا ليت أمي لم تلدني ولم تلدني رسالة قيصر الروم. تبا لي وتبا لمروان أبي. أقرأ أيها الكاتب رسالة قيصر إلى زعماء بني أمية.
أمر مولاي الخليفة. إلى عبد الملك بن مروان حاكم المسلمين من قيصر ملك الروم، لقد رددت علي هداياي مرتين ولم تحقق رغبتي، وتعد ما أبطلته من كتابة على الدنانير والقراطيس والتي هي باسم الأب والابن وروح القدس.
ويحي، أحسب أنني أسوأ مولود حظا قد ولد. أكمل رسالة قيصر الروم.
يقول القيصر في رسالته: وإن لم تقبل هذه الهدية الجليلة سوف أتعرض لشتم نبيكم محمد وأضرب العملة والدنانير بسبه.
ويلكم، أشيروا علي أيها القوم، إنني في حيرة من أمري. ما العمل؟ نحن لا نحسن صنع الدراهم والدنانير، لابد من حيلة. وكيف السبيل للخروج من هذا الأمر؟ لو اشترينا من الروم الدراهم والدنانير التي فيها سب محمد لأسقطنا المسلمون من العرش.
مولاي الخليفة، إنك لتعرف المخرج من هذا المأزق. عذرا يا مولاي، تعرفه ولكنك تعرض عنه.
ويحك، وكيف؟
رجل واحد يمنع هؤلاء السفهاء من نقش سب رسول الله على النقود التي يصنعونها لنا في بلادهم.
لقد جننتني أيها الكاتب، ومن هذا الرجل؟
عذرا يا مولاي، هو باقر أهل البيت.
تقصد محمد بن علي بن الحسين بن أبي تراب، أليس كذلك أيها
بلى يا مولاي، هو القادر على أن يخرجنا من هذه المحنة مثلما أخرج آباؤه أسلافنا من أمثالها.
لا شك في ذلك. نعم يا زعماء البيت الأموي، لا شك في ذلك. لذا أصدق بقولك أيها الكاتب.
مر، نكن في خدمتك يا مولاي.
اكتب إلى والي المدينة أن يشخص إلينا محمد الباقر بن علي السجاد.
ومبعوث قيصر؟
أخبروه أن يبقى في الشام إلى حين وصول محمد الباقر إلينا. والآن انصرفوا جميعكم ودعوني لوحدي.
هيا. فترسل في طلب من يريد انتزاع الملك منك أيها الضعيف. ويحك أيها الشيطان، لا يكون ذلك أبدا أيها القرين. لابد أن يستديم ملكي وسلطاني.
لا تعبث بلحيتك الصفراء أيها المسكين، فحين وصوله سيعطيك الحل، وستراه قد سجل للمسلمين نصرا عظيما. ومن تكون أنت بعد ذلك سيزيد ذلك من كره المسلمين لك.
الويل لك، وما العمل؟
لا عمل بعد ذلك، سينتهي حكم بني أمية.
لا أيها القرين، لن نسمح لأحد أن ينتزع منا الملك.
أيها الضعيف، انتزعتم الأمر منهم انتزاعا، وها أنتم تتوسلون إليهم. يا لها من سخرية.
فما العمل الآن وأنا بين نارين؟
لا بد من التعقل يا عبد الملك، ليطفئ الباقر النار التي أوقدها الروم، ثم اطفئ أنت نوره بعدها.
نعم أيها القرين، لا بد من التعقل لنتخلص من هذه الورطة، وسيكون لنا مع ابن علي أمر وفعل آخر بعد ذلك.
بشراك أيها الخليفة، محمد بن علي الباقر وصل توا.
أدخلوا، دعوه يصل بالحال.
في دار الضيافة يا مولاي، دعه يسترح من عناء السفر.
الحق معك، اسمع أيها الكاتب.
نعم.
تذهب إليه وتقبل جبينه ويديه، وتسره بما نحن فيه، وتأتي بالحل.
أمرك مطاع أيها الخليفة.
اذهب إذن بالحال، انطلق.
أمرك يا مولاي.
أين ذهب ذلك التعيس؟ لقد نفد صبري، لقد تأخر الكاتب.
ها أنا يا مولاي، عدت بالحل الناجع، وقد أخزى الله مكيدة الروم.
ها، ما هو الحل؟ ماذا قال لك محمد بن علي؟ تفوه.
نعم يا مولاي، قال لي: اجمع الآن وبالحال كل أصحاب الصناعات، ومرهم بضرب السكك. نعم، ويقول: يخط على أحد وجهي العملة سورة التوحيد، وعلى الوجه الآخر اسم النبي صلى الله عليه وآله.
ولكننا لا نعرف صنعة سك النقود، فما الفائدة من ذلك؟ ومن الذي سيصنعها لنا؟ إن الروب لن يقبلوا بصنيعها لنا على وفق ما قاله.
صبرا أيها الخليفة، لقد حل الباقر هذه المشكلة، حيث قال: وتكون ثلاثة أنواع من السكك، وبهذا يستغني المسلمون عن مسكوكات الروم في كل البلاد الإسلامية.
ثلاثة سكك، وكيف؟
إذ قال: لقد عرفنا بطريقة صنعها، يكون النوع الأول وزن 10 دراهم مثاقيل، والنوع الثاني يزن كل 10 دراهم 6 مثاقيل، والنوع الثالث تزن فيه كل 10 دراهم 5 مثاقيل، وبهذا الشكل تكون مساوية للعملة الرومية.
صدقت، سيقبل المسلمون حينئذ على تداولها.
وقال أيضا: ثم اذكر اسم البلد وتأريخ عام ضربها.
لله درك يا محمد بن علي، لله درك، لقد أنقذت المسلمين من هذه الورطة. أيها الكاتب،
أمر مولاي الخليفة.
اجمع كل من يعمل في صناعة السكك وأبلغهم أمري بصنع نقود على وفق ما سمعته من محمد الباقر. أسرع.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا صاحب البريد.
أمر مولاي الخليفة.
بعد أن تضرب كل الدنانير حسب إشارة محمد الباقر تعمم على جميع نواحي البلاد الإسلامية، وبالحال ويحضر تداول السكك الرومية. هل سمعت؟
أمر مولاي الخليفة.
كيف تم ذلك أيها الوزير؟
إن عالما من آل رسولهم هو الذي أشار بذلك يا ملك الروم.
والآن قد حصلوا على استقلالهم بهذه العملة، وأصبح اسم الله واسم محمد على كل المسكوكات، وقد تداولتها جميع البلاد التابعة لعبد الملك.
وما العمل إذن يا جلالة القيصر؟
لا عمل آخر، لقد أحبطت جميع محاولاتنا. هيا اخرج ودعني آخذ قسطا من الراحة. هيا.
سمعا وطاعة.
وقد خشي عبد الملك بن مروان من قتل الإمام الباقر عليه السلام بعد هذه الحادثة، ولما هلك تسلط هشام بن عبد الملك على رأس الحكومة الأموية، وكان فضا غليظا جاهليا.
ابنه جعفر وأودعته السجن، فلم يبق في السجن رجل إلا أحبه وحن إليه. لقد فتن به هؤلاء كما فتن به أهل العراق من قبل. ماذا تريد أن تفعل يا هشام؟ ها؟ لابد من التخلص من الباقر، لابد من ذلك يا نفسي، لابد من ذلك يا ضميري. صدقت، الملك عقيم يا هشام، ولكن ألا تخشى على مسلكك من عواقب قتل ابن رسول الله؟ ها؟ لابد من ذلك. إذن فعليك أن تقتله بطريقة خفية لا تثير الناس عليك. لا بد من اغتياله والتخلص منه. تريد موته إذن؟ فلا بد أن يموت الباقر يا هشام. وكيف ذلك؟ أريد موته بالحال. افعل كما فعل آباؤك. السم هو طريقة لإنهاء دورك يا محمد بن علي. ستموت بالسم، ستموت بالسم، ستموت بالسم.
فعل هشام بن عبد الملك ما قرره مع شيطانه الشرير، ودس السم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقد فقدت الأمة الإسلامية برحيله إماما وزعيما وقائدا وغصنا شامخا من الشجرة الطيبة الطاهرة، شجرة النبوة المباركة. فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسابع من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد النجم الخامس في سماء الإمامة الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لمستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي السابع من شهر ذي الحجة سنة 114 للهجرة استشهد حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وولد الإمام الباقر عليه السلام في المدينة المنورة في الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد وصلت الإمامة إليه بعد استشهاد والده الإمام السجاد عليه السلام، وكانت الظروف التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام مواتية جدا لانتشار العلم وإعداد الطلبة والعلماء، حيث استغل الإمام فترة ضعف الدولة الأموية في مراحل نهايتها لينشر ما أمكنه من العلوم والمعارف الإسلامية. واستغل ولده من بعده الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولتين الأموية والعباسية عنه، فأتم ما أسسه أبوه الإمام الباقر عليه السلام. وقاد الإمام الباقر في تلك الفترة نهضة علمية جمع حوله الآلاف من طلبة العلم. وما زاد من تقدم العلم في عصره هو أن الفترة التي عاشها امتازت بانتشار وترجمة أفكار كبار الفلاسفة من خارج حدود العالم الإسلامي، وهو ما عزز اتساع المباحث العلمية وتبادل الأفكار والمعتقدات. فأرسى الإمام عليه السلام أسس نهضة علمية فكرية غنية بالأفكار والتحقيقات العلمية والفلسفية، ونظرا لغزارة علمه لقب بباقر العلوم. وعلى أثر التفاف الجماهير المسلمة حوله ثارت ثائرة آل أمية، فأمر الحاكم الأموي الملعون هشام بن عبد الملك بدس السم إليه وقتله. فاستشهد الإمام الباقر عليه السلام وله يومئذ 57 سنة مثل عمر أبيه وجده، ودفن في البقيع إلى جانب قبور أبيه الإمام زين العابدين وعمه الحسن السبت عليهما السلام. يذكر أنه في 8 من شوال سنة 1344 للهجرة هدم الوهابيون قبره وقبور بقية الأئمة عليهم السلام. في 16 من شهر تير عام 1316 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من تموز عام 1937 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا أبو الهدى الكرباسي. وقد درس الكرباسي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف عند كبار الفقهاء كالآخوند الملا كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا أبو الهدى الكرباسي البدر التمام وزلات الأقدام والفوائد الرجالية وهامش على كتاب كفاية الأصول. وأخيرا وفي السابع من تموز يوليو عام 2005 ميلادي، شهدت العاصمة البريطانية انفجار حافلة للركاب وثلاثة انفجارات في محطات قطارات الأنفاق، فقتل خلالها 50 شخصا وأصيب أكثر من 700. وقد تزامنت التفجيرات مع اجتماع زعماء قمة الدول الصناعية الثماني في اسكتلندا بشمال بريطانيا، مما وصفها الخبراء بأنها جاءت اعتراضا على التعاون البريطاني الأمريكي في احتلال لأفغانستان والعراق وقتل قواتها للمدنيين العراقيين والأفغان. وقد فضحت التفجيرات ضعف المخابرات البريطانية وعدم كفاءتها في بسط الأمن في بريطانيا، إلا أن الحكومة البريطانية وجهت كعادتها التهم إلى المسلمين لتشديد الضغوط التي أنزلتها عليهم منذ أحداث أيلول سبتمبر عام 2001 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الميزان والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزان والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزان.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان.
مواعظ وآداب وحكم للإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، ولا يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. وقال الإمام الباقر عليه السلام أيضا: استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل لنفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو. واعلم أنه لا علمك طلب السلامة ولا عقلك مخالفة الهوى ولا فقرك فقر القلب ولا غناك غنى النفس ولا معرفتك معرفتك بنفسك ولا نعمتك العافية ولا عافيتك مساعدة التوفيق ولا شرفك بعد الهمة ولا زهدك قصر الأمل ولا عدلك الإنصاف ولا جورك موافقة الهوى ولا طاعتك أداء الفرائض ولا مصيبتك كعدم العقل ولا معصيتك استهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها ولا جهادك مخالفة الهوى ولا قوتك رد الغضب ولا ذل كذل الطمع وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. وقال عليه السلام أيضا: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه الله فظلم العباد بعضهم لبعض.
ترتقي بدموعي ونحي إلي تزحف المصائب للمكبرون لا المواكب كا ولا القلوب زائروك تركب المنايا وإليك قدم الضحايا وأنا قبوري الرزايا حولها تطول الطغاة ساروا كل مرقد إليه زاروا تشهد الطغاة يذبحون يقتلون ظلما يمنعون يقصدون رغما ما لهم يسارعون مهما تفعل الطغاة علي تتعنى إلي كل حر وأبي زورا للنبي رغم الناصبي
لأهتف الجميع أنا أرض البقيع أنا أرض البقيع أنا
بلاء لم يزل ترابي مهبط الهموم والعذاب أين من يعيد لي قبابي ما عسى أقول لا أكف أحسب الليالي والصدى يرد لي سؤالي هل أرى قبابي العوالي قبل أن أزول
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث يستمر في تبيين فقرات دعاء السماعات الشريف، ونحن نتأمل معا من خلال نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن خلال ما بينته كلمات علمائنا عندما تعرضت لفقرات هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. ولا زال الكلام حول مقدمة التوسل السابع، وهذا هو التوسل السابع والسؤال السابع الذي يتوجه به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولا زال الكلام حول المقدمة التي بدأت بكلمة وأسألك اللهم، ولماذا كان التقديم بكلمة أسألك على كلمة اللهم بخلاف الفقرات التي تقدم الكلام عنها، فقد قدمت كلمة اللهم على كلمة أسألك. أما الجواب الذي يمكن أن يقال فإنه من خلال الفرق الذي يمكن أن يلاحظه المدقق بين التعريف بالمحور الذي دارت حوله فقرات التوسل السابع، أي الذي نحن بصدد الحديث عنه، وبين التعريف بالمحاور التي دارت حولها الفقرات التوسلات السابقة. من يدقق ويلاحظ يمكن أن يحدد فارقا مهما. ما هو هذا الفارق؟ هو أن المحور في التوسل السابع الذي نحن بصدد الكلام عنه كشف عن صورة المحبة والنصرة الإلهية لموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفي مواقع مختلفة. فالفقرات تتحدث عن الاسم الإلهي، هذا من جهة أخرى في خصوص هذا المحور الذي نتكلم عنه. الفقرات تتحدث عن الاسم الإلهي الذي تكون به الصلة من قبل الله سبحانه وتعالى مع العبد، أي تكون به العلاقة مع العبد، يكون به الوصال الإلهي مع العبد. لذا الداعي يتمنى أن يحصل على هذه العلاقة وعلى هذه الصلة. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين، فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة. وتستمر الفقرات تورد لنا الأخبار عن كلام لله سبحانه وتعالى مع عبده موسى بن عمران في مواقع مختلفة وفي مواطن مختلفة. وكلامه سبحانه وتعالى إنما يعني نظره ومحبته وتلطفه ووصاله بعبده. لذا الداعي يقدم كلمة وأسألك، لماذا؟ لأنها الحالة الحقيقية التي يعيشها العبد ويحيا بها العبد في هذه الحياة الدنيا. فالمسؤول هو الغني الكريم الذي يملك خزائن كل شيء، وهو الرحيم الرؤوف الودود اللطيف. وهذه فيها معنى المحبة الإلهية، معنى النظر الإلهي، معنى العلاقة الإلهية التي يبحث عنها من يدعو بفقرات هذا الدعاء الشريف. ثم من جهة أخرى أن السائل هو الفقير الذي ليس عنده من دون الله سبحانه وتعالى حول أو قوة، فهو العبد الذي يقف في موقع الحاجة وموقع الافتقار وموقع العوز والنقص، كما تبينه لنا بعض فقرات دعاء يستشير. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير. أو الذي تبينه لنا هذه الفقرات من مناجات المفتقرين: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك. يا مجيب دعوة المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي. ولا زال في فقرات الأدعية الشريفة الكثير الكثير الذي يعرف بحاجة العبد وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو معنى تقديم السؤال، أي الحاجة والافتقار إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من أدعيتنا الشريفة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي منيرة من مدرسة الإمامة.
معالي منيرة من مدرسة الإمامة، برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، تحية طيبة لكم. إن للعلم طرقا ومسالك ومصادر، وعلم الأنبياء والأولياء له طريق خاص لأنهم أهل تكليف خاص، وعلمهم متوارث ينتفع به الناس جيلا بعد جيل. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام لم يرفع، والعلم يتوارث. وقال سلام الله عليه أيضا: إن العلم يتوارث، ولا يموت عالم إلا وترك من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله.
وأهل البيت عليهم السلام ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك العلم الإلهي الجام. فقال الإمام الصادق عليه السلام وقد سأله أحدهم: أخبرني عن علم عالمكم. وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن علي عليه السلام. وكان علي عليه السلام قد أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومبلغ هذا العلم كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور أي مكتوب، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا.
وهكذا الأئمة الأوصياء عليهم السلام أصبحوا خزنة علم الله تعالى، فهم خلفاء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والخلافة وظيفة إلهية تنوب عن الرسالة وتنهض بعبئها الباهظ سوى مقام النبوة والتشريع، فتقتضي الضرورة أن يرثوا علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إن ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى عليهما السلام.
وكتب الإمام الرضا عليه السلام: أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان أمين الله في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم كنا أهل البيت ورثته.
ومن ولد علي عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله تعالى عليه، فلنتأمل في بعض معالم مدرسته العلمية الإلهية.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر الإمام محمد الباقر عليه السلام المؤسس الأول لعلم الأصول، ثم ارتقى هذا العلم على يد ولده الإمام الصادق سلام الله عليه، كما عرف عن الإمام الباقر عليه السلام بيان مداليل القرآن الكريم واستلهام أبعاده ومضامينه، والمتتبع للتفاسير يجد أنه عليه السلام قد ترك تفسيراً قرآنيا ثريا توزع على كتب التفسير.
وكان الظرف الذي عاش فيه الإمام الباقر عليه السلام ظرفا حساسا، حيث انفتحت الدولة العباسية على علوم وفلسفات غربية، وفتحت الأبواب على التيارات الفكرية الهجينة. هذا في وقت أصبحت النصوص التشريعية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قليلة ضئيلة في أيدي المسلمين،
مما حدا بالبعض إلى تقصي مصادر أخرى غير الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة من ألوان الاجتهاد الذي يعتمد العنصر الذاتي أساسا في فهم الشريعة. فوقف الإمام الباقر عليه السلام في وجه مدرسة الرأي التي تسربت فيها شخصية الفقيه وذوقه وتصوراته للإسلام، واتجهت إلى التمييع ومحو أصالة الدين،
وثبت عليه السلام قواعد الشرع الشريف وأبطل الأضاليل وأجاب على الأسئلة الكثيرة المطروحة ورد على الشبهات وأخمد الشكوك وأبطل التحريفات.
ومما سئل عنه الإمام الباقر عليه السلام فأجاب: سأله نافع ابن الأزرق: أخبرني عن الله عز وجل متى كان؟ فقال عليه السلام له: متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. سبحانه من لم يزل ولا يزال، فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وسئل عن قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ من الذي يسأل؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينه وبين عيسى 500 سنة.
فقرأ الإمام الباقر عليه السلام قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. سئل فقال عليه السلام: الغرفة الجنة، بما صبروا على الفتن في دار الدنيا.
وسأله طاووس اليماني: أخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين. فقال عليه السلام: المنافقون، حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نشهد إنك لرسول الله.
فأنزل الله عز وجل في القرآن: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيها الأخوة والأخوات، أما الاعتراف بسمو علم الإمام الباقر عليه السلام فقد جرى على لسان القريب والبعيد، الموافق والمخالف. وكان من ذلك قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة: كان محمد ابن علي ابن الحسين سيد فقهاء الحجاز، ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه.
وقال عبد الله ابن عطاء المكي: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام. ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه. وكان جابر ابن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي شيئا قال: حدثني.